إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كان حديثنا في الجمعة الماضية عن حقوق الزوج على زوجته، ثم عن حقوق المرأة أو الزوجة على زوجها، وحديثنا معكم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الحقوق المشتركة التي تجب من الجانبين، تجب على الزوج تجاه زوجته، كما أنها تجب على الزوجة تجاه زوجها، حقوق مشتركة، وبعضها قد أشير إليها فيما مضى. فمن تلك الحقوق هو تجسيد معنى المودة والرحمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة وهذه الرحمة التي ينبني عليها دفاع الرجل عن المرأة ودفاع المرأة عن الرجل، والتي ينبني عنها أو عليها أو منها أيضا حسن الظن بالرجل من الرجل بامرأته والمرأة بزوجها، والتي ينبني عليها أيضا تحمل الأذى والصبر على كل واحد من الطرفين. ومن تلك الحقوق العظيمة التي تجب على الزوج والزوجة من هذا لهذا ومن هذا لهذا هو التعاون على الخير، والتعاون على البر والتقوى، والتعاون على طاعة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالله عز وجل يأمر بالتعاون، وأحق من يتعاون مع الآخر المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته في كل شؤون الحياة وفي طاعة الله عز وجل، فيأمر هذا الآخر بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه على الخير ويبذله إليه، فيذكره إذا نسي وينبهه إذا غفل ويشجعه على العمل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله امرأ صلى من الليل ثم أيقظ امرأته، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام يصلي من الليل فإذا بقي الوتر قال: قومي يا عائشة فأوتري، قومي يا عائشة فأوتري. وفي حديثها عند الإمام أحمد وفي الأدب المفرد للإمام البخاري أنها سئلت: كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ قالت: كان يكون في خدمة أهله فيخصف نعله، وفي رواية يحلب شاته، وهكذا يكون في حاجة أهله كما يكون الرجل في حاجة أهله في بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرجل يعين المرأة على طاعة الله عز وجل، والمرأة تعين زوجها على طاعة الله عز وجل، بل وعلى أمور الحياة الشرعية والأمور المباحة الدنيوية. ومن ذلك إكرام الضيف، فإنه يتعاون في ذلك الرجل والمرأة. ففي الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، أي جاءه ضيف، فذهب إلى أزواجه فقالت إحداهن: والله يا رسول الله ما معنا إلا الماء. وهكذا تتابع أزواجه على هذا القول، فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف أو من يضم ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه إلى امرأته، ولم يكن معه إلا طعام أطفاله وأبنائه، فقال لها: قال اصنعي طعامك واستصبحي سراجك ونومي صبيانك، نومي صبيانك إذا أرادوا الطعام. فصنعت الطعام ثم نومت صبيانها، فلما قرب الطعام أخذت كأنها تصلح السراج فأطفأته. قال: فجعل الضيف يأكل وهما يريانه كأنهما يأكلان، وباتا طاويين. تعاون على إكرام الضيف. ما صاحت هذه المرأة وقالت: لماذا أتيت به؟ فليس عندنا طعام إلا طعام الصبيان. الصبيان ناموا، والرجل بات طاويا، وامرأته كذلك، وأكل الضيف. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد عجب الله، من صنيعكما بضيفكما البارحة. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ترك إسماعيل وأمه في مكة، ثم جاء بعد ذلك يتفقد تركته، فجاء ودخل دار إسماعيل وامرأته لا تعرفه، فقال: أين إسماعيل؟ قالت: إنه ذهب للصيد. فقال لها: ما طعامكم؟ قالت: طعامنا اللحم والماء. ثم قالت له: ألا تنزل فنضيفك؟ فقال: ما طعامكم؟ قالت: طعامنا اللحم والماء. قال: اللهم ما طعامكم وشرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. فقال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. ثم قال: إذا جاء إسماعيل فمريه أن يثبت عتبة بابه وأقرئيه مني السلام. فلما جاء إسماعيل قال: هل من أحد جاء؟ قالت: نعم، جاء رجل وسأل عن طعامنا وشرابنا، وقلت له: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. فقال: أقرئي إسماعيل السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه. فقال له فقال لها: إنه أبي، وإنه يأمرني أن أمسكك، أي أحافظ عليك. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فتعاون المرأة مع زوجها على شؤون حياته، وتعاونه معها كذلك، هذا من الحقوق المشتركة التي تجب على أحدهما تجاه الآخر. وهكذا معاشر المؤمنين، من الحقوق المشتركة التي تجب للرجل على المرأة وتجب للمرأة على الرجل لهو التجمل والتزين من أحدهما للآخر، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة تتزين بحليتها وزينتها وثيابها الجميلة، تتزين لزوجها، ولهذا قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله جميل يحب الجمال. فتتزين بالحلي مما يسر الله جل وعلا، وتتزين باللباس الجميل، وتتزين بالطهارة والنظافة والاقتسال والاكتحال، وهكذا بوضع الحنة وما شابه ذلك، ما لم يكن محرما أو فيه تشبه بأعداء الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير النساء التي إذا نظرت إليها أسرتك، خير النساء التي إذا نظرت إليها أسرتك. وهكذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيام بسنن الفطرة التي شرع الله عز وجل إزالتها، من إزالة الروائح المكروهة، وتنظيف بيتها ودارها، وتغسيل ملابسها، وتنظيف أبنائها، كل ذلك مما هو مطلوب من المرأة تجاه الرجل، كما أن الرجل مطالب كذلك بالتجمل لامرأته، التجمل المشروع. جاء عند الإمام ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: إني لأحب أن أتزين لامرأتي، إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة تتزين للرجل، والرجل يتزين للمرأة، ليقضي كل واحد من الآخر وطره ويكتفي به، فلا ينظر إلى الحرام ولا يذهب يمنة ولا يسرة. أيها المسلمون عباد الله، ومن الحقوق المشتركة أنه لا يجوز للرجل أن يضار المرأة ولا أن يؤذيها، كما أن المرأة لا يجوز لها أن تضار الرجل ولا أن تؤذيه، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك في حقوق المرأة على زوجها. قال الله جل وعلا: لا تضار والدة بولدها. وهكذا قال الله جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فلا يجوز إضرار المرأة وإن فارقها زوجها بتعذيبها بولدها، ولا يجوز للمرأة إضرارها إضرار زوجها وإن فارقها بأخذ أولاده، بل يجب الإحسان قبل الفراق وبعد الفراق، ولا يجوز الأذية كما جاء في أدلة الكتاب والسنة بقول أو فعل أو أي عمل، بل يجب الإحسان والطاعة بما جاء بما فيه الإمكان، كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تلك الحقوق المشتركة بين الرجل وامرأته إحسان الظن، والثقة الشرعية، أن يكون ذلك متبادلا بين الرجل وامرأته، فيحسن بها الظن وتحسن به الظن. هذا الذي ينبني على ذلك صناعة الأسرة الصالحة ودوام المحبة والمودة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فالله عز وجل نهانا عن التجسس، فكما أن الرجل مطالب بإحسان الظن بامرأته، فالمرأة مطالبة بإحسان الظن بالرجل، وبهذا تقوى المودة وتعظم المحبة ويحصل الخير والألفة بين الرجل وامرأته. أما إذا كان الرجل يشك في امرأته وهي تشك فيه، يحصل من وراء ذلك الغوائل والأضرار. ومع ذلك فإنه لا يجوز ترك الحبل على الغارب والتفريط في هذا الجانب، بل مراعاة لأدلة الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط، ولكن يجب أن يكون الإنسان أن يعمل ذلك بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، من الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة هو السعي إلى إنشاء الأسرة الصالحة وتكوين البنية الطيبة التي بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع. فكما أن الرجل عليه مسؤولية تجاه زوجته وأبنائه وبناته، فالمرأة عليها مسؤولية عظيمة تجاه زوجها وأبنائها وبناتها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن تربية الأبناء، كما أن زوجها مسؤول عن ذلك، هي في دارها وهو خارج الدار، والتعاون مبذول هنا وهناك بالتعليم والتوجيه والتربية وزرع العقيدة الصحيحة وتعليم التوحيد وإبعاد الأخلاق السيئة والأقوال الباطلة والمعاملات الشريرة عن الأبناء والبنات. هذه مسؤولية يجب القيام بها من الآباء والأمهات والأزواج والزوجات، وأن يتعاونوا في ذلك. والأم في زمن صغار أو في زمن أطفالها في صغر سنهم أعظم مسؤولية من زوجها عند كبر سنهم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأب ينشغل بأعماله وربما يغيب عن أطفاله، فإذا فرطت الأم في أطفالها وضيعت كثيرا من أحوالهم ضاعوا، فيصعب إصلاحهم عند الشباب وبعد ذلك. والأب كذلك يعين المرأة في ذلك ويعطيها التوجيهات والصلاحيات في تربية الأبناء وفي توجيههم، وبهذا تصلح الأسرة الصالحة، الأسرة المؤمنة، الأسرة التي هي محافظة على دين الله تبارك وتعالى، فيحصل ما أمر الله جل وعلا به وما بيّنه في هذه الآية من المودة ومن الرحمة ومن السكن ومن إصلاح المجتمع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمسألة تحتاج إلى تعاون من الآباء والأمهات والأبناء والبنات، تعاون على البر والتقوى وبعد عن المعصية والمنكر، فبذلك يحصل الخير. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هنا أمران لم يذكرا في الخطبة مهمان، فأردت إضافتهما من حقوق الرجل على امرأته والمرأة على زوجها: الإحسان إلى أقارب الزوج والإحسان إلى أقارب الزوجة، هذا من الحقوق المشتركة. فالرجل يحسن إلى أقارب زوجته والمرأة تحسن إلى أقارب زوجها. وقصة إسماعيل وإبراهيم مع امرأة إسماعيل حين استضافت أباه وطلبت إكرامه وضيافته دليل على ذلك. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جيء له باللحم يوزعه في خلائل خديجة، أي في صواحباتي وأصدقاء خديجة، إكراما لخديجة رضي الله عنها. وهكذا كان إذا جاءت هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة وسمع صوتها وهي تستأذن يقول: اللهم هالة، اللهم هالة. فإحسان الزوج إلى أقارب زوجته والمرأة إلى أقارب زوجها هذا مما يقوي المودة والمحبة، ومما يزيدها إعظاما وإحسانا وتقوية. ومن ذلك أيضا العفو
والصبر على الأذى، فلا يسلم الرجل من الخطأ ولا تسلم المرأة من الخطأ والزلل، ولكن ينبغي العفو والصبر وتحمل الأذى، فإن أخطأ الرجل تحملت المرأة، وإن أخطأت المرأة تحمل الرجل بالأسلوب الأمثل والطريقة الحسنى التي لا تؤدي إلى الشقاق ولا تؤدي إلى الفراق. لما تغاضب علي بن أبي طالب مع فاطمة رضي الله تعالى عنها خرج من الدار وذهب إلى المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لفاطمة: أين علي؟ قالت: إنه تغاضب معي وخرج. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه ووجده نائما في المسجد، وجعل يقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكل ما حصل من الشجار والخلاف يعالج بالطريقة المثلى، ومنها الإعراض، ومنها التغافل، ومنها الصبر، وعلى ذلك تسير الأمور على أحسن حال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.